بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 24 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، أسماء الله الحسنى، أسماء الله كثيرة، وردت في الآثار الصحيحة أنها 99 اسما، وأسماء الله الحسنى كلها حسنى، لأن الله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل. كل صفات الله عز وجل يمكن أن تتلخص في كلمات ثلاثة: موجود، واجب الوجود، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كامل كمالا مطلقا مطلقا. فهذه الأسماء الحسنى كثيرة، كلها حسنى، ولكن بعض هذه الأسماء أقرب للعبد من بعضها الآخر. فأقرب أسماء الله الحسنى إلى العباد اسم الرب، لأنه ربهم. واصبر لحكم ربك، يعني هذا الحكم حكم المربي، حكم الذي يعلم، حكم الرحيم، حكم الحكيم. والاسم الجليل الذي هو من أقرب الأسماء إلى الإنسان هو اسم الحكيم. لماذا قدمت هذه المقدمة؟ لأن الإنسان أحيانا يرى ما لا يرضيه، يسوق الله له ما لا يسره، ما لا يعجبه، فبين أن يسخط الإنسان على ربه وعلى قضائه وقدره، وهو الجهل المطبق، وبين أن يرضى الإنسان عن ربه وعن قضائه وقدره، وهو العلم الرائع. إذن اسم الحكيم، قبل أن ندخل في التفصيلات، يجب أن تعلم أنه ما من شيء يقع في الكون منذ أن خلق الكون وحتى نهاية الكون، ما من شيء يقع إلا بإرادة الله، لأنه إذا وقع شيء من دون إرادته فليس الله هو القهار، وليس هو الجبار، وليس هو القوي، وليس هو الغني. يعني يكفي أن يقع شيء في الكون من دون إرادته حتى تتعطل أسماء الله الحسنى. لا يقع في كونه وكونه ملكه، لا يقع في ملكه إلا ما هو قد أراده. فيا أيها الإخوة الأكارم، أتمنى عليكم، وإن كان هذه الفكرة أعيدها كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى الحقائق الأساسية يعيدها ربنا عز وجل في القرآن كثيرا، وأنت تقرأ الفاتحة في كل صلاة، تقرأها وتعيدها منذ أن كلفت بالصلاة وحتى نهاية الأجل: الحمد لله رب العالمين. ما من شيء وقع في الكون إلا أراده الله، وإذا أراد الله شيئا وقع، وليس في الكون إلا الله. هذا هو التوحيد، ليس في الكون إلا يد واحدة هي المسيطرة، هي الحكيمة، هي القديرة. هي التي ترفع، هي التي تخفض، هي التي تعطي، هي التي تمنع، هي التي تعز، هي التي تذل، هي التي تبسط، هي التي تقبض. طيب، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله هنا متعلقة بالحكمة. طيب، الإنسان حتى يتضح الأمر، الإنسان أحيانا قد يقول شيئا ليس قانعا به، إما بضغط أو بإغراء، إما إذا قال كذا وكذا يرتقي، وإما إن لم يقل كذا وكذا يضغط عليه، فقوله قد يكون مجانبا للحكمة، لأنه وقع في شباك الإغراء أو شباك الإكراه. الإنسان ضعيف بين إكراه وبين إغراء، فتارة يكره وتارة يغرى، فإذا أكره فقد الحكمة، وإذا رغب فقد الحكمة. إذن ربما تصرف الإنسان تصرفا غير حكيم، لأنه قد ضغط عليه أو أغري بشيء من حطام الدنيا، وقد يتصرف الإنسان تصرفا غير حكيم لأنه قد يكون جاهلا. فالطيش والحمق والخرق يأتي من الجهل، فأنت بين جهل وبين ضغط وبين إغراء تفقد الحكمة. تفقد الحكمة قولا واحدا، إذا ضغط عليك أو إذا وقعت في إغراء أو إذا جهلت. في الجهل والضغط والرغبة تفقد الحكمة، والجهل والإكراه والرغبة هذه حالات تستحيل على جلال الله عز وجل، مستحيل. لا في إله آخر يضغط، ولا في شيء آخر يغري، ولا في جهل. إذن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها متعلقة بالحكمة، والحكمة عند ربنا عز وجل متعلقة بالخير المطلق. والله أيها الإخوة، هذه الكلمات القليلة، إن كل شيء وقع أراده الله، وإن كل ما أراده الله وقع، وأن أفعاله تتعلق بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة تتعلق بالخير المطلق. والله أيها الإخوة، لو أننا فهمنا هذه الكلمات واستوعبناها وعقلناها وعشناها لتلاشت كل الأحزان في حياتنا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. غلط ما في، الغلط بين البشر، أما في حق خالق البشر الغلط يستحيل. فالذي يبدو لك غلطا وخطأ وظلما هو عند الله حكمة بالغة. أضرب لكم مثل، فتاة نالت شهادة ثانوية وتبحث عن وظيفة، هناك مسابقة وظيفة معلمة، تقدمت إليها، طلبت بشهادة صحية، توجهت إلى مستشفى حكومي لتفحص صدرها، جاءت النتيجة أنها مصابة بمرض السل. بمرض السل، بكت وبكت وبكى من حولها، ومن حولها خافوا من العدوى فابتعدوا عنها وتركوها تأكل وحدها، وأعطوها أدوات خاصة بها، وتوجسوا منها خيفة، وازدادت بهذه العزلة ألما، إلى أن قررت أن تتوب إلى الله، وأن تصلي، وأن تتحجب، ثم ذهب أخوها إلى المستشفى، فإذا هم يعتذرون، هذه النتيجة ليست لها، لغيرها، هي سليمة. خطأ الموظف وظفه الله عز وجل كي تتوب هذه الفتاة. أخت كريمة تحضر معنا، هكذا سمعت، كانت معارة إلى بلد نفطي للتدريس، اختصاصها رياضيات، عينت في مدرسة في أطراف المملكة، المديرة أمرتها أن تدرس تفسير وفقه، قالت لها يا فلانة الكريمة، يا سعادة فلانة، أنا اختصاصي رياضيات، كيف تريديني أن أدخل على صف ثالث ثانوي وأعطيهم تفسير وفقه؟ أنا لا أفقه شيئا من هذه الموضوعات. قالت لها إما أن تدخلي وتدرسي هذه المواد أو نلغي عقدك. قال دخلت هذه المدرسة وفتحت كتاب التفسير، أول آيات التفسير آيات الحجاب، هي لم تؤمن بالحجاب بعد، قرأت الآيات، قرأت التفاسير، انهمرت عيناها بالدموع، اعتذرت من الطالبات، قالت لهن دعوني هذه الساعة مع نفسي واقرأوا ما بدا لكم. وكانت توبتها حينما أجبرت أن تقرأ هذه الآيات وأن تفسرها للطالبات. إذن حمق هذه المديرة وظفه الله عز وجل لصالح هذه المدرسة، يعني كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع، إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمته متعلقة بالخير المطلق. هذه حادثة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن ورقة سقطت من شجرة بحكمة بالغة، فما قولك فيما فوق هذه الحادثة؟ ما من شيء، يعني الظلم في النفوس فقط، الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. فلذلك كل قصة يجب أن تؤمن أن فيها عشرة فصول، قد تعرف فصلا واحدا لا يكفي، قد تعرف فصلين، ثلاثة، أربعة، لست مؤهلا أن تحكم على هذه القصة إلا إذا عرفت كل الفصول. إذن أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إليك اسم الرب واسم الحكيم. لماذا فلان يعاني من هذه المتاعب في جسده؟ لحكمة بالغة. قل لحكمة بالغة ولا تخف، ولا تخف، ولو معك وقت طويل ونفس طويل وبحث دقيق لوجدت أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. لماذا فلان كان عقيما؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان مات في سن مبكرة؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان عاش عمرا مديدا؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان كان غنيا؟ لحكمة بالغة. لماذا فلان كان فقيرا؟ لحكمة بالغة. أنا أقول لك هذا الكلام وواثق مما أقوله. أي شيء أعجبك أو لم يعجبك قل لا بد من حكمة بالغة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصرف بلا حكمة، لأنه عليم، ولأنه واحد، ولأنه موجود، ولأنه كامل. موجود واجب الوجود، سألت أين الله؟ معناها مو موجود، موجود. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، موجود، موجود واحد، ما في مع وجوده وجود، وكامل، من كماله أنه حكيم. هذه مقدمة. أولا كلمة الحكيم وردت في القرآن الكريم 38 مرة، هذا الاسم العظيم. قال تعالى إن الله عزيز حكيم، أيضا في بحث قائم بذاته، حينما تأتي الأسماء مثنى مثنى، إن الله عزيز حكيم، وكان الله واسعا حكيما. عزيز حكيم، واسع حكيم، والله عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والله تواب حكيم، تنزيل من حكيم حميد، وإنه علي حكيم. هكذا جاءت الأسماء. بس إياكم، أقول إياكم لأن هذا مزلق خطير، أن تقول حكيم لأنه عليم. لا يمكن في علم التوحيد أن يعلق اسم على اسم، حكيم لأنه حكيم، عليم لأنه عليم، لا يفتقر اسم إلى اسم في أسماء الله الحسنى، واسع وحكيم. إذا قلت حكيم لأنه واسع، لا، واسع لأنه واسع، وحكيم لأنه حكيم. الآن كلمة حكيم وصف بها القرآن الكريم، قال تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال بعض العلماء الحكمة إذا جاءت مع الكتاب فهي سنة رسول الله، يعني أروع تفسير وأدق تفصيل وأوضح تبيين هو كلام سيد المرسلين. والحكمة أيضا جعلت أسلوبا في الدعوة إلى الله، قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة يمكن أن يؤتاها الإنسان، يعني أقول لكم هذا الدرس مهم جدا، أقول لكم لو أن الله عز وجل آتاك مال قارون ولم يؤتك الحكمة فأنت من الخاسرين، لو آتاك أعظم امرأة في الأرض ولم يؤتك الحكمة لجعلتها أنت أسوأ امرأة، لو أعطاك مال قارون ولم يؤتك الحكمة لبدد هذا المال ولكان حسرة عليك يوم القيامة، لو أعطاك صحة رائعة ولم يؤتك الحكمة لاستهلكت هذه الصحة في سفاسف الأمور، لو أعطاك أولادا نجباء ولم تكن حكيما لكانوا زادك إلى النار أبدا. أي شيء إذا أعطيته من دون حكمة كان هذا الشيء حسرة عليك يوم القيامة. لهذا قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بالمقابل أنت بالحكمة يمكن أن تكون أسعد الناس بدخل قليل، بالحكمة تسعد بالدخل القليل وبالحمق تشقى بالدخل الكثير. كلام دقيق أقوله، بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة وبالحمق تشقى بزوجة من الدرجة الأولى، بالحكمة ترقى بأولاد ضعاف وبالحمق تسفل بأولاد نجباء. أبدا لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. لذلك أقول لكم هذا الكلام، قد يؤتيك الله مال قارون وهو لا يحبك، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، آتاه الله المال وهو لا يحبه، وقد تكون قويا والله لا يحبك، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن قد يؤتيك الله المال وهو لا يحبك، وقد يؤتيك الله القوة وهو لا يحبك، أما إذا أحبك فعلا سيؤتيك العلم والحكمة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأنت كمؤمن من عامة المؤمنين، انظر بماذا تفضل الله به عليك. إن تفضل الله به عليك بالحكمة والعلم فهذا العطاء من نوع عطاء الأنبياء، وإن زادك مالا فالحمد لله، وإن زادك صحة فالحمد لله، وإن زادك قوة فالحمد لله، لكن الأصل أن تكون حكيما عليما. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من عرف جميع الأشياء، أن هذا المعنى قائم بنفسي منذ أمد طويل، من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما. يعني أيام تلتقي بإنسان يحمل دكتوراه في الفلسفة أو في الطب أو في التربية، أو في مرة جلست مع شخص يحمل دكتوراه في التربية ودكتوراه في العلوم الفيزيائية، يعني أنا رأيته جمع المجد من طرفيه، دكتوراه في التربية علوم إنسانية ودكتوراه في العلوم الفيزيائية. في أثناء اللقاء قال لي: أنا لا أصلي، وهو في الخمسين، والله الذي لا إله إلا هو سقط من عيني كما يسقط النجم إلى الأرض. كل هذا العلم وأنت لا تصلي؟ هذا الإله العظيم ألا يستحق أن تعبده؟ الإمام الغزالي يقول: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يستحق أن يسمى حكيما. كنت أعبر عن هذا المعنى بالشكل التالي: إنه الذكاء ذكاءان، ذكاء جزئي وذكاء شمولي. فهذا من حيث الذكاء الجزئي طبيب متبحر في العلوم، دقيق الفهم، لماح الحكم، قوي الحافظة، ولكن لأنه يعصي الله، لأنه ما فكر في ما بعد الموت، لأنه ما فكر في من خلقه، لأنه ما فكر في منهج هذا الخالق العظيم، لأنه ما طمح إلى مرضاة الله عز وجل، لأنه ما رأى عظمة الخلق ولم يرى من خلالها عظمة الخالق، فهو مدموغ بالغباء ولو كان من أذكى الأذكياء. إذن حق أن نقول: هناك ذكاء جزئي يتعلق بالجزئيات، وهناك ذكاء شمولي يتعلق بالكليات. فأنت إذا غفلت عن ربك وخرجت عن منهجه وانغمست في الشهوات، ولو كنت في اختصاصك في القمة، ولو كنت في فرعك العلمي في الأوج، ولو حصلت أعلى الشهادات، لا تزال دمغة الغباء مدموغا بها أبدا. يقول الإمام الغزالي: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لم يستحق أن يسمى حكيما. لذلك والله أيها الإخوة، الناس كما تعرفون يعني يهنئ بعضهم بعضا دائما، تهنئة بشراء منزل، تهنئة بنيل منصب، تهنئة بنيل شهادة علمية، تهنئة بمولود، تهنئة بزواج، تهنئة بمركبة، تهنئة بسفرة، ببعثة. أنا والله لا أرى أن كلمة التهنئة تقال على حقيقتها إلا إذا اصطلحت مع الله. كان بعض الشيوخ إذا رأى تلميذه قد اصطلح مع الله تماما وأقبل عليه يقول له: هنيئا لك يا ولدي، الذي خلقك فسواك فعدلك، كيف تنساه؟ لذلك لما قال بعض العارفين: يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، هذا كلام بليغ. ولما قال: إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك، كمان أبلغ، كلام أبلغ. سؤال: أنت إذا تعلمت علما، شرف المتعلم من شرف العلم. لو تصورت إنسان جالس عم يقرأ كتاب في أصول سرقة البنوك مثلا، يعني أنت تشوفه أنه ما شاء الله عم يقرأ كتاب وعم يتعلم، ألا تحتقر هذا العلم؟ لو فرضنا كتاب مؤلف حول أصول سرقة البنوك مثلا، أو طريقة تزوير العملة مثلا، هو عاكف على هذا الكتاب ويدرسه بنهم وشغف ويضع خطوط ويلخص، ألا تحتقر هذا الجهد كله؟ لأن هذا الموضوع دنيء، موضوع إجرامي هذا الموضوع. إذن شرف المتعلم من شرف العلم الذي يتعلمه. طيب، كلما ارتقى العلم ارتقى المتعلم، فالذي يتعلم بعض خلق الله، القوانين المتعلقة بالفيزياء، هذا مستوى، في قوانين الكيمياء، في قوانين الفلك، في قوانين الجيولوجيا، في قوانين التاريخ، الظواهر التاريخية، في قوانين النفس، قوانين الاجتماع، في علم نفس وعلم اجتماع وعلم ذرة وعلم فيزياء وعلم كيمياء. طبعا الفيزياء كمان صوت وحرارة وكهرباء ومغناطيس وضوء، والكيمياء عضوية ولا عضوية وتعرف. طيب، إذا كان المتعلم يعلو في نظر الناس كلما ارتقى علمه، أيام بيقولك فلان يحمل اختصاص نادر، وفلان معه مثلا يعني في 5000 حقوقي بلا شغل، بيقولك هذا معه حقوق، والله الحقوق اختصاص رائع جدا، لكن لكثرة هذا الاختصاص ولعطالة أصحابي هذا الاختصاص ربما رأيت هذا الفرع سهل أو من دون دوام أخي دون كذا. فكلما كان الفرع أصعب منالا وأعظم فائدة، أحيانا في اختصاص إلى 80,000 في الشهر، هذا بيسموه بغير بلاد ندرة، اختصاص ندرة، اختصاص ندرة. على كل، أما هذا الذي تعرف إلى الله، هون سؤالنا، الذي تعرف إلى بعض الحقائق عن بعض المخلوقات يرقى في نظر الناس، فكيف إذا كان موضوع المعرفة هو الله؟ يعني إذا قرأت شعرا لأحد الشعراء ودرست الشعر وحللته والعاطفة والخيال والأسلوب والأفكار الدقيقة وتسلسل الأفكار وعمقها وواقعيتها، فكيف إذا حللت كلام الله عز وجل؟ لذلك كلما ارتقى اختصاصك ارتقت مكانتك. فمن اشتغل بغير الله لا يسمى حكيما. وكنت أقول لكم دائما إن كل علم ممتع، وهناك علم ممتع ونافع، وهناك علم ممتع ونافع ومسعد. العلم بالله وحده هو العلم الممتع النافع المسعد، والاختصاص النادر هو العلم الممتع النافع. وأي علم ممتع، أي كتاب إذا قرأته تستمتع به، العلم ممتع لأن. ونقل المعرفة شيء عمل مقدس، لكن كلما ارتقيت بهذه المعرفة إلى المستوى الذي يرضي الله عز وجل كلما ارتفعت معه. قال بعض العلماء من عرف الله كان كلامه مخالفا لكلام غيره. يعني ممكن إنسان يعرف الله يسهر سهرة للساعة واحدة يكون الحديث عن الأكل مثلا، عن الكوسايات والإشطايات، ممكن يستهلك 5 ساعات في الحديث عن الطعام، أو في لعب النرد أو الشطرنج أو الطاولة، أو في الحديث عن زيد أو عبيد. مستحيل. قال من عرف الله عز وجل كان كلامه مخالفا لكلام غيره. كلامه مقدس، كلامه في الكليات، كلامه في الأصول، كلامه في الأهداف الكبرى، كلامه في السمو، كل إناء بالذي فيه ينضح. أنا كنت ضربت مثال في يعني أوعية للماء تعبأ من أعلاها ولها صنبور من أسفلها، لا تصدق أن يخرج من الصنبور سائل يخالف ما في هذا الإناء. إن عبيته ماء بتلاقي ماء بالصنبور، إن عبيته لبن بتلاقي لبن، إن عبيته ليمون بتلاقي ليمون، إن عبيته مثلا ماء مع زهر ماء زهر، إن عبيته ماء آسين ماء آسين. فكل إنسان له منهل ينهل منه، وله شيء يخرج منه. الإنسان كلامه يتحدث عما فيه، هذا نفسه وعاء، لماذا امتلأت؟ فإذا الإنسان يعني كل ثقافته مجلات وقصص ومسلسلات، تفضل احكي لك فلانة اتطلقت خير إن شاء الله، وفلانة خانت زوجة خير إن شاء الله، بتلاقي ما عنده شيء ثاني، كل معلوماته مورد يعني هالإناء عبأه من أخبار هؤلاء الساقطين والساقطات مثلا. فإذا أراد أن يتحدث ما في عنده غير يحكي. فلو أن الإنسان عبأ وعاءه من أخبار أصحاب رسول الله، من دقائق السنة المطهرة، عبأ وعاءه من بطولات من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، عبأ وعاءه من العلم الشريف، له تفضل احكي، لا يستطيع أن يتكلم إلا بالحكم والدرر والقرآن والحديث والتفسير والموعظة الحسنة والحقائق العلمية المتألقة والمشاعر الرقيقة والمواقف النبيلة، ما بيقدر يحكي غير هيك. هذا الذي قاله الأسلاف، كل إناء بالذي فيه ينضح. أخطر ما في الموضوع، من أين تنهل؟ إلك منهل أنت، من أين تنهل؟ من أين تشرب؟ ما الذي يدخل إلى أذنك ومنه إلى قلبك؟ ما الذي يدخل من بصرك ومنه إلى قلبك؟ لأن السمع والبصر نافذتان. فما الذي تقرأ؟ أقول لك من أنت. ماذا تسمع؟ أقول لك من أنت. مع من تحضر؟ أقول لك من أنت. من تجالس؟ أقول لك من أنت. من أصدقاؤك؟ أقول لك من أنت. من شيخك؟ أقول لك من أنت. هؤلاء مناهل، لأنه منهل، في منهل ماء صافي، في منهل ماء معسل، في منهل ماء مزهر، في منهل ماء آثم. فإذا إنسان حديثه ساقط، مزاح جنسي رخيص، تعليقاته لازعة، كلماته بذيئة، معناها مسياء منهل، من مياه المجارير منها هذا. فإذا أراد أن يتكلم لن يخرج منه إلا ماء آثم تفوح منه رائحة الزنا والغدر والخيانة والأنانية والاستعلاء والعنجهية والقسوة. لذلك الإنسان منهي أن يتحدث عن المنحرفين، لأن الحديث عن المنحرفين يقبض القلب، وإن الحديث عن الصالحين يعطر المجلس. يعني بعض من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأس الحكمة مخافة الله، إن لم تخف من الله عز وجل فأنت لا تعرف من الحكمة شيئا. الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز يعيش لحظته، العاجز يعيش حظوظه، ميوله، رغباته، أما الكيس يعيش حياة ما بعد الموت، يعد لها منذ الآن. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال لي مرة واحد، أخي كيف وضعك؟ قال لي والله وصل الحمد لله، بس واحد داعي علينا. خير مين داعي عليك؟ قال لي رسول الله. شو الحكي؟ معاذ الله. مظبوط. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا؟ قال والله مظبوط، معك حق فعلا. النبي يقول من أحبني اجعل رزقه كفافا، يعني ما يكفيه، لا ما يطغيه، لا ما يلهيه، ما يكفي، تنتهي كل حاجاتك، أن تكون صحيح البدن، شبعان، ساكن في بيت، يعني الحاجات الأساسية موفورة، هذا هو الغنى. أما الغنى في أن يزداد الرقم الذي تملكه، هذا ليس هو الغنى. نعم. قال من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه ف فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كن ورعا تكن أعبد الناس، كن قنعا تكن أشكر الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. السعيد من وعظ بغيره. الصمت حكمة وقليل فاعله. القناعة مال لا ينفد. الصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله. هذه كلها حكم النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة هذه الحكم مبذولة بين أيدينا. ممكن تشتري أي كتاب حديث، لكن بين أن تقتني الكتاب وتقرأ الكتاب شيء، وبين أن تعيش هذه الحكمة شيء آخر. فالبطولة أن تعيش هذه الحكم، أن تترجم هذه الحكم إلى واقع، إلى مشاعر، إلى مواقف، إلى سلوك. نعم. الآن نعود إلى اسم الحكيم بالشكل المنهجي. لاسم الحكيم معان ثلاث أساسية. المعنى الأول، اسم الحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل. تقول جرح أليم بمعنى مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، حكيم بمعنى محكم. معنى المحكم المتقن، والمتقن هو المقدر التقدير الصحيح. لو أنه الإنسان قص الخشبة أقل ب2 ميلي تنزعج أنت فارقة. لو كان تقديره حكيم، لو كان تقديره صحيح لجاءت الصنعة محكمة. كلمة محكم متعلقة بالتقدير، كلما دق التقدير كلما أحكمت الصنعة. بتلاقي بعض الآلات غالية جدا ما بتلاقي فيها عيب أبدا ولا ميلي. الآلات الدرجة الخامسة تلاقي هون فارقة، أستاذ ما بتأثر. طيب هون ما بتأثر. وهي ما هي ما بتأثر كمان، هي ماشي الحال صلحها أنت، هي شدة، هي جلسها، هذا ما عصنع محكمة. بتلاقي الأجانب بياخدوا 10 أضعاف 100 ضعف عن ما نصنعه نحن لإتقان عملهم. حدثني أخي يعمل في المنسوجات، قال لي آلة استخدمناها من بلد غربي نبيع الثوب كله من إنتاجها، القصة قديمة، ب200 ليرة. الآلة نفسها في بلد آخر نشتري المتر الواحد ب700 ليرة. المتر الواحد من إنتاج هذه الآلة ب700 ليرة، والثوب بأكمله والآلة واحدة. الفرق الإتقان، الفرق والإتقان. فلذلك معنى حكيم، معنى حكيم أي محكم، ومعنى محكم أي متقن. وأصل الإتقان من دقة التقدير. إذن ربنا عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أنت بجسمك في دم، طبعا هذا الدم في ملح، هذا الملح من 7 بالألف ل8 بالألف. إذا قلت النسبة عن هذا الرقم تنكمش الكريات ويموت الإنسان، وإذا زادت تنفجر الكريات. من جعل نسبة الملح في الدم ثابتة؟ والفضل لله عز وجل، إذ أن الكلية إذا زادت نسبة الملح في الدم تفرز الزائد، وإذا قلت تحتفظ. يعني الكلية هي التي تزن السائل الدموي أو البلازما بميزان دقيق. طيب، في هرمون التجلط يفرزه الكبد، وفي هرمون التميع. من إفراز الهرمونين معا ومن ثبات النسبة بينهما ثباتا دقيقا تنشأ ميوعة الدم، سيولته. قيل لو زاد هرمون التجلط عن الحد الذي رسمه الله عز وجل لأصبح الدم كالوحل في الأوردة والشرايين ولمات الإنسان. ولو زادت نسبة هرمون التميع عن حدها الذي رسمه الله عز وجل لنزف دم الإنسان كله من ثقب دبوس. أنا لي صديق توفي رحمه الله تعالى، زرته في المستشفى وجدت أمام فمه لصاقات طبية لا أبالغ شيء 8 سنتي. سألته خير إن شاء الله؟ قال لي عندي نقص في الصفائح الدموية. الصفائح الدموية تماما كالبلوك، إذا حصل ثقب في البناء رأسا، فمن رعاث من رعاث كانت نهايته، رعاث كلما وضعت لصاقات الدم ينزف، ما في صفائح دموية. بالمليمتر مكعب في 700 صحيفة صفيحة أو 700,000، ما بذكر بالضبط، بس رقم فيه 7، يا 700,000 يا 3 يا 700. فهذه الصفائح الدموية تسد أي خرق في الأوردة. إذن ما هذه الحكمة؟ أنا والله هي معلومات كلها قديمة، إخواننا الأطباء اللي يدرسون حديثا في أشياء مذهلة. قال في زمر نسيجية أحدث رقم 2.5 مليار زمرة نسيجية بالعالم، يعني ما في غير إنسان واحد بالأرض له زمرة نسيجية تشبه زمرتك. إذا كان على النوية في 5,000,000,000 معلومة عرف منها حتى الآن 800 معلومة واحدة، معلومة 800 من 5,000,000,000 عرفوا المورثات. إذن شو معنى حكيم؟ حكيم بمعنى محكم، ومحكم بمعنى متقن، والمتقن هو الذي قدر الشيء فأحسن تقديره. قال وخلق كل شيء فقدره تقديره. إذن معنى الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا معنى قول الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. النملة بأكمل وضع، الذبابة بأكمل وضع، الفيل بأكمل وضع، المجرة بأكمل وضع، الذرة بأكمل وضع، أي مخلوق في أكمل وضع، هذا معنى الحكيم. هذا المعنى الأول، الحكيم المحكم، أليم مؤلم، حكيم محكم. ترجمة هذا الاسم وخلق الذي أحسن كل شيء خلقه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا معنى الحكيم. وسر الحكيم الذي خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لك إيش ضغط عينك؟ شو ضغط العين؟ شيء مذهل. في بالعين سائل، هذا السائل لا بد من تجدده. كيف يتجدد؟ يصب عليه مورد وله فتحة في أسفله، فإذا سدت هذه الفتحة تحتقن العين ويزداد ضغطها فتضيق لمعة الشرايين المغذية لها. ففي أطباء طبعا العيون يقيسون ضغط العين، الدقة بالغة جدا. حدثني أخ طبيب يعني أثناء عمليات القلب المفتوح بيعطوا بوتاسيوم بنسب يعني من حيث الدقة دقيقة جدا، لو زادت لمات المريض فورا. قال لي عم نعمل عملية، المريض شخصت عيناه ومات فورا في خطأ بالبوتاسيوم، انتهت حياته فورا. في شوارد بالدم، الموضوعات هي أنا ما لا أتحدث عنها كحديث علمي بس كأمثلة. في دقائق بخلق الإنسان شيء فوق التصور، هذا معنى الحكيم، أول معنى. المعنى الثاني قال: الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم. يعني في عنا علم مطلق، الإنسان مهما تعلم، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. مهما تفوق بيقول لك: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. ومن علامة العالم الحقيقي أنه متواضع، فكلما ازداد علما ازداد تواضعا. والإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. أبدا، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. طيب من هو العليم علما مطلقا؟ الله، ما في غيره أبدا. فالحكيم تطلق على العلم المطلق، العلم الذي لا يعتبره خلل ولا جهل ولا شائبة. ما من إنسان، صدقوني، ما من إنسان يدعي أنه بلغ العلم المطلق. حتى في الحرف، حتى في المهن، حتى الأطباء، حتى المهندسون بيرتكبوا أغلاط كبيرة جدا. أما العلم المطلق هو لله عز وجل. لهذا الإمام الغزالي يقول: لا يعرف الله إلا الله. المعنى الثالث: الحكيم هو الذي يتنزه عن فعل ما لا ينبغي، يتنزه عن فعل ما لا ينبغي. يعني هو الذي يضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، هذا معنى الحكيم. لا تستطيع أن تنطق بكلمة ولا حرف. أما أحيانا تضع الشيء المناسب ولكن بحجم غير مناسب، أحيانا تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في وقت غير مناسب، أحيانا تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في مكان غير مناسب غير مناسب. فالحكيم هو الذي يفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي، هذا الحكيم. اسم الحكيم من الأسماء التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان، انطلاقا من الحديث الشهير: تخلقوا بأخلاق الله. الآن مؤمن حكيم، حكمته من أين تأتي؟ هنا السؤال. أنا أسألكم الآن، المؤمن حكيم من أين يستقي حكمته؟ من معرفته بالله. يعني أنت معك آلة معقدة جدا، معك تعليمات دقيقة، فأنت تكون حكيما لو نفذت هذه التعليمات التي من عند الصانع. قضية بسيطة جدا، يعني إذا أنت القرآن قرأته وفهمته وفهمت السنة المطهرة، فأنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل وأمر النبي فأنت حكيم. يعني مثلا غض البصر حكمة بالغة، أنت إذا غضضت بصرك عن محارم الله لا بد من أن يبقى في حياتك امرأة واحدة، حق أو باطل، مو مسموح غير زوج. ما دمت قد غضضت بصرك عن محارم الله بقي في حياتك امرأة واحدة، والحكمة تقول إنك تقبل على هذه الزوجة إقبالا يعني يجعل الود بينكم. فلو كان لك منافذ أخرى لنشأت في البيت بعض المتاعب الزوجية. هلأ في نقطة مهمة جدا جدا مهمة، هي قاعدة بالمنطق: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. ممكن نجيب بدوي نعطيه سيارة أحدث موديل وأحدث ماركة، هو بسوق سيارة، تفضل سوق، بيتمتع بسرعتها وتكييفها وصوتها الناعم، كل ميزات هذه السيارة يتمتع بها هذا الذي يسوقها وهو لا يفقه شيئا من أساليب صناعتها. ممكن لكل الناس عندهم أجهزة، إذا عنده مكيف عرفان مبدأ عمله، كبس الزر بلك كيفنا، إذا عنده براد عرفان مبدأ عمله، الذي يركب طائرة، ركاب الطائرات، الطائرة خلاصة علم البشرية كلها، تقطع تركب تقعد لك، والله حلقنا على ارتفاع 40,000 قدم وأكلنا أكل سخن وشفنا الغيوم. الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، يعني أنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل أعرفت حكمته أم لم تعرف، أتعمقت في تحليلها أم لم تتعمق، تقطف ثمارها كلها. هذا الذي أريد أن أقوله لكم. أمرك بغض البصر، خلاص، أمرك أن تكون صادقا، الحكمة كلها في الصدق، كلما كنت صادقا عند الناس ارتفع شأنك، شعرت مكانه، صادق أنت، رأسك مرفوع. حكينا قصة من يومين، عدت مرتين ثلاثة فيها تأثير بالغ. سائق سيارة رأى امرأة ملفعة بعباءة، طبعا أشارت إليه أن يقف، وقف، السيارة عمومي طبعا، خذني إلى المكان الفلاني. في منتصف الطريق خلعت ما عليها، أعطته مبلغا بالعملة الصعبة كبير جدا، قالت خذه واقضي حاجتي، أخذ المبلغ الضخم وقضى حاجتها وحاجته وأعادها إلى مكان الانطلاق. أعطته رسالة قرأها فذهل، هنأته على أن أصبح عضوا في نادي الآيدز، إنها مصابة بهذا المرض وأرادت أن تنتقم من الناس جميعا، ومعها عملة مزورة كمان، فذهب ليصرف هذا المبلغ فوقع تحت قبضة العدالة. طيب بربكم أيمكن لمؤمن أن يقع في هذا المطب؟ مستحيل، مستحيل. فمن دون فلسفة زيادة، هذا المؤمن بيخاف من الله، بينزلي خلاص انتهت العملية، ما بيقدر. فأنت حينما تطبق أمر الله فأنت حكيم، من دون مبادئ نظرية وتعقيدات. الله أمرني أنه ما أكذب، ما بكذب، ما بغش، ما بغش. أما تحليلات الغش، مثلا لما الإنسان بيأدي زكاة ماله في قانون اقتصادي، فالدول الغنية كيف تروج بضاعتها؟ بتعطي قروض للدول الفقيرة حتى ينشأ عن الدول الفقيرة قوة شرائية. لما الإنسان بيدفع زكاة ماله في قانون معقد جدا، بس أنت ما لك إلا تعرف القانون، يكفي أن تدفع زكاة مالك، يدفع فلان وكل غني دفع زكاة ماله، الفقير صار في معه مال، حيشتري قميص وبدلة وحذاء وحاجات زايدة ويوسع بيته طبعا. فأنت عرفت القانون أم لم تعرف؟ إذا دفعت زكاة مالك قطفت كل ثمار الزكاة. هذا أليكسي كاريل ألف كتاب الإنسان ذلك المجهول، بعد بحث طويل وجد أن نظام البشر لا يصلح إلا بزوجة واحدة، طبعا إلا أن يقصر الرجل، هكذا قال العبارة بالحرف، طرفه على زوجة واحدة، يعني يغض بصره الإنسان. فأنت من دون فلسفة، من دون ما تقرأ كتب، حينما تغض بصرك قطفت كل فوائد هذه الحكمة. إذن الإنسان يجب أن يكون حكيما، كيف يكون حكيما؟ يكفي أن يطبق أمر الله وأمر رسوله فقط. الأسئلة الطبيب يحكي لك 10 ساعات على الاعتدال بالطعام والشراب، طيب المؤمن من دون ما يفهم كل التفصيلات، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، انتهى الأمر. هذا هو الطب الوقائي كله. إذا ممكن تخطف ثمار كل المعارف بلا تعمق. حينما تطبق أمر الله، من هو الحكيم؟ الذي طبق تعليمات الصانع، هذا الحكيم. طيب، أحيانا بيكون في موقف ما في له تعليمات، بينشأ عندك ظرف ما في نص لا آية ولا حديث له المعنى. الآن الحكمة الآن تأتي إلهاما من الله إليك، إما أن تكون الحكمة أساسا نص قرآني أو نبوي تطبقه فتغدو حكيما، وإما أن تكون الحكمة إلهام يلقى في قلبك لأنك تطلب رضا الله عز وجل، لك ألهمت كذا، تتكلم الكلام المناسب في الوقت المناسب مع من يناسب في المكان المناسب، تعطي تمنع، تغضب ترضى، تصالح لا تصالح. هذه المواقف المتجددة والتي ليس لها في النصوص يعني نص واضح متعلق بها، هذه تغطى من قبل الملائكة حينما يلقون في روع الإنسان بعض الإلهامات. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي إلهام مو وحي رسالة. الأيام لك ليش رحت ما بعرف، الله عز وجل ساق إنسان لخير كبير، مشي بطريق صاحب إنسان زار شخص امتنع عن ذهاب، لك قلبي شعرت انقباض، هي الحكمة. فلما أنت بتكون مع الله دائما وأمام موقف ما في إله نص بغطيه، الله عز وجل يلهمك الصواب. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا أنت تكون حكيم باتباع أمر الله وأمر النبي وباتباع، وحينما تشعر بانقباض أو بانشراح فهذا نوع من إلهام الله عز وجل لك. والإنسان كلما كان أكثر إيمانا كان أكثر حكمة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت حكمته من أعلى مستوى لأنه قريب من الله عز وجل. يعني بشكل مباشر مثل واضح: واحد ماشي بالطريق والطريق فيه مطبات، فيه حفار، فيه أكمات، فيه ثمار يانعة، فيه حشرات مؤذية، لو أن معه مصباحا كاشفا هل يمكن أن يخطئ؟ أبدا. بالمصباح الكاشف رأى الحفرة فاجتنبها، ورأى الأكمة فابتعد عنها، ورأى الثمرة فأكلها، ورأى الحشرة فقتلها. من أين يأتي الحمق؟ من العمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله أيها الإخوة، أنا أشعر أحيانا أن الإنسان لما عم يطلق زوجته هيك بحمق بلا أسباب موجبة بساعة غضب، أعمى، هذا أعمى. حبك الشيء يعمي ويصم، الشهوة تعمي الإنسان. فإذا الحمق أساسه العمى، والحكمة أساسها البصيرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كنت أعمى في الدنيا، يعني أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا نحن كعباد كمؤمنين حكمتنا باتباع القرآن الكريم واتباع السنة المطهرة، وكلما كنا أكثر إخلاصا وأكثر ورعا واستقامة ألهمنا الله رشدنا. اللهم ألهمني رشدي، ألهمنا رشدنا، وقفنا المواقف الحكيمة. قصة تعرفونها جميعا، هذا قديما بجامع الورد له إمام وله خطيب، قصة من شي 50 سنة سمعتها أنا. هذا الإمام والخطيب رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام في المنام: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. بقى جاره سمان، هو الخطيب والعالم وين صفي هو؟ تألم سير تألم. طرق باب جاره، دخل لعنده، قال له لك عندي بشارة، ولكن والله لا أقولها لك إلا إذا قلت لي ماذا فعلت مع الله حتى عز وجل حتى استحققت هذا المكان. فامتنع بعد إلحاح شديد، قال له والله تزوجت امرأة في الشهر الخامس، تبين لي أنها حامل في الشهر التاسع، علمت أنها قد زلت قدمه. قال بإمكاني أن أطلقها وأن أفضحها وأن أسحقها، والحق معي والناس كلهم معي وأهلها معي. شعرت أنها زلة زلت قدم، فجئت بمولدة وولدت غلاما وحملته تحت عباءتي، ودخلت إلى جامع الورد بعد أن نوى الإمام صلاة الفجر، ووضعت هذا الغلام إلى خلف الباب واقتديت بالإمام. فلما انتهينا من الصلاة بكى الغلام، هذا الطفل المولود، فتحلق المصلون حوله واندسست معهم. قلت ما الخبر؟ قالوا مولود. قال هاتوه أنا أتكفله. فأخذه أمام أهل الحي على أنه قد تبناه،
والحمد لله رب العالمين.